الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المقطع 26 في بيان أحكام وأداب الحج لهذا العام 44,400. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن ينفعنا به وإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وهو يتعلق بحكم السعي، هل هو فرض أو واجب أو سنة أو تطوع؟ والصحيح أنه فرض لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ومنها قول عائشة رضي الله عنها بعد المحاورة التي دارت بينها وبين عروة بن الزبير في قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما فهم عروة من هذا يعني لا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الأمر رجع لاختياره، فقالت: ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة. وإنما المقصود بقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنهم الصفا والمروة كان عليها أصنام، فلما جاء الإسلام فتحرج الصحابة أن يطوفوا بينهما من أجل الأصنام التي كانت عليهما، فنفى الله تبارك وتعالى الجناح، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا الآية فيها نفي الجناح عن من طاف بينهما، ليس نفي الجناح عمن لم يطف بينهما. فنتأمل في هذا. ثم، وهذه من دقائق استدلال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: أين أول الآية؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. والشعائر يعني شأنها أن تكون فرضا، فعرفات الوقوف بعرفات من الشعائر، هذا فرض، طواف الإفاضة من الشعائر. نعم. أيضا دليل ثالث في قصة عائشة رضي الله عنها لما أحاضت، لما قدمت سرف قريبة من مكة وحاضت وقد أهلت بالعمرة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الحج على العمرة، القصة معروفة. قال حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الحل على الطواف والسعي، قال: قد حللت من حجك وعمرتك، من حجك وعمرتك جميعا. وفي أحاديث كثيرة أن الإحلال التام لا يحصل إلا بالطواف والسعي، كما في سنن أبي داود وغيره. قال الإمام مالك: إن كان أصاب النساء يعني قبل السعي رجع، أي بعد خروجه، فقضى ما عليه من الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم اعتمر مكان عمرته التي أفسدها بالوط. هذه فتوى مالك في العمرة، وكذلك هي في الحج. ثم اعتمر مكان عمرته التي أفسدها بالوط، وكذلك من لم يسع بين الصفا والمروة في حجه حتى وطئ أهله كان عليه تمام حجته، وحج قابل والهدي. فتأملوا، يعني الذي يفسد نسكه قبل التحلل الثاني، فهذا يكون عليه أن يستمر في هذا ويعيده من قابل إن كان حجا وإن كانت عمرة يعيدها، وعليه الهدي، الهدي الكبير عليه بدنه. هذا جاء كما تقدم في فتوى عمر وغيره، هذا قول مالك. وقال الشافعي: من ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج فالنساء عليه حرام حتى يرجع فيسعى فيما بينهما، فإن وطئ فعليه العود حتى يطوف بينهما ويهدي. وقال أبو ثور بقول الشافعي وبقول أحمد وإسحاق، وهو قول عائشة أن السعي فرض. خالف كل هذا ابن عباس وأنس وعبد الله بن الزبير فقالوا هو تطوع، وبه قال الكوفيون. قال ابن عبد البر: قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج ومشاعره، فبين في ذلك السعي بين الصفا والمروة، فصار بيانا للآية، وقال: خذوا عني مناسككم. الحقيقة أن هذه قاعدة في جميع يعني في جميع المناسك والمشاعر. قال ابن عبد البر مبينا لنا هذه القاعدة: فما لم يجمع على أنه سنة وتطوع فهو واجب بظاهر القرآن والسنة. فإذا ما تقول شيء في الحج أنه سنة أو تطوع إلا إذا أجمعوا عليه، فإذا اختلفوا في حكمه فالأصل أنه واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال: خذوا عني مناسككم. وكذلك ينبغي أن يكون هذا في الصلاة، ينبغي أن يكون هذا في الصلاة. فما لم يجمع على أنه سنة فالأصل أنه واجب، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ابن عبد البر: فهو واجب بظاهر القرآن والسنة بأنه من الحج المفترض على من استطاع إليه السبيل. قال في الإنصاف: ظاهر كلام أكثر الأصحاب الحنابلة أنه يحل قبل السعي لإطلاقهم الإحلال بعد الطواف. الإنصاف للمرداوي قال في هذا الكلام. يقال مذهب ابن عباس في هذا لما قال، هذا جاء عنه في صحيح مسلم: من طاف بالبيت فقد حل، هذا مقتضى أن السعي تطوع. لكن جاءت الرواية المرفوعة عن ابن عباس وغيره أن من طاف وسعى فقد حل. انظر صاحب داود 1572، وكذلك صفة الحجة صفحة 90 للشيخ الألباني. ها هنا فائدة ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار، وقد سبقت في الموطأ كتاب الحج باب البدء بالصفا في السعي. مالك عن نافع أنه سمع ابن عمر وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. قال ابن عبد البر وهو موضع عند جماعة من العلماء ترجى فيه الإجابة، موضع ترجى فيه الإجابة على الصفا والمروة، نعم ترجى فيه الإجابة، وذلك لحال الافتقار، حال الافتقار الذي الذي يعني حال الافتقار الذي كان في حال هاجر عليه السلام، وقد يعني بين ذلك ابن كثير في تفسيره، وذكر كلاما بليغا أنها افتقرت إلى الله عز وجل وعلمت أنه لا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. قال: فآنس الله وحدتها وكشف كربتها. فكلما كان المسلم أكثر افتقارا إلى الله عز وجل في هذا الموضع وغيره، كلما كان مظنا لإجابة الدعاء. فالإنسان يدعو ويرجو الإجابة من الله تبارك وتعالى، يدعو شأن ما يدري حاله. ودعاء ابن عمر هذا كدعاء الخليل عليه السلام: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذا الإنسان جنب عبادة الأصنام مات مسلما. ابن عمر قال إيش؟ حتى تتوفاني وأنا مسلم. إبراهيم عليه السلام يقول: رب جنبني، نعم، قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأيضا دعاء ابن عمر هذا كدعاء الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ما شاء الله، أربعة: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أربعة كرماء. قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا يعني خلاصة الأدعية، هذا خلاصة الأدعية. المقصود بالأدعية كلها أن الإنسان يموت مسلما، وجاهل جاهل الذي يظن أن الموت على الإسلام سهل. الموت على الإسلام غاية الغايات ومنتهى الإرادات. وأيضا هذا الدعاء كدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن أردت فتنة بالناس فتوفني إليك غير مفتون. الآن هؤلاء الأكابر الذين هم أفضل الخلق عند الله عز وجل، الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، يدعوان بهذا الدعاء. إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أردت فتنة بالناس فتوفني إليك غير مفتون. قال إبراهيم النخعي: لا يأمن الفتنة والاستدراج إلا مفتون. نعم، كما ذكرنا، مفتون جاهل. قال ابن عبد البر: ولا نعمة أفضل من نعمة الإسلام. هذه أفضل النعم، فيه تزكو الأعمال، ومن ابتغى دينا غيره فلن يقبل منه ولو أنفق ملء الأرض ذهبا. قال: أماتنا الله عليه وجعلنا من خير أهله، آمين، اللهم آمين. ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن، ويركع ركعتي الطواف، ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. قاله مالك رحمه الله. فهذه فتوى صحيحة يقينا. فالذي يشك في شيء يرجع إليه حتى يستيقنه، وما بعده لاغن، ما بعده لاغن. إنسان مثلا صلى صلاة رباعية، في صلى الركعة الأولى ونسي سجدة، ولم يتذكر إلا في الركعة الرابعة أو في التشهد، ماذا يفعل؟ يعود فيسجد السجدة التي نسيها، وما بعدها كله لاغ، كله ملغ، لأنه ليس في محله، وما ليس في محله فهو لاغ. فإذا يعود ويسجد هذه السجدة، وبذلك تكون تمت له ركعة، ثم يصلي ثلاث ركعات بعدها. نعم، هذا مذهب الإيش؟ مذهب الحنابلة على ما أذكر، وهو الصحيح. الشافعية ماذا قالوا في مثل هذه الصورة؟ قالوا لا، الركعة الأولى هذه يلغيها، ونعتبر أنه صلى ثلاث ركعات صحيحة، فتكون عليه ركعة واحدة. هذا بالنسبة للصلاة. وأما بالنسبة لهذا الذي شك في طوافه، نسي منه شيء أو شك فيه، يعني نسي، يقول أنا نسيت مثلا الشوط السابع ونسيته، أو يقول أنا شاكك طفت ستا ولا سبعا، هذا يجب عليه أن يرجع حتى يستيقظ ويصلي الركعتين ويسعى، والسعي الذي سعاه يلغيه. فهذا لو كان مثلا تذكر وهو في الشوط السابع مثلا في السعي بعد أن أجهد نفسه، فنقول له يرجع ويستيقن الطواف ويعيد السعي مرة أخرى. فهذه فتوى مالك، قال ابن عبد البر فيها: وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. نعم، قلت: وهذا مقتضى ترتيب السعي على الطواف. هذه شيء مهم، ترتيب السعي على الطواف، لأن البعض ربما يطلق ويقول يعني إيش، يسعى يكمل السعي وبعدين يشوف الطواف اللي عليه، كما ذكرنا عن الشافعية في 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 مثال الصلاة. لكن ابن عبد البر هنا يقول: هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، فهذا مقتضى ترتيب السعي على الطواف. ولكن بالنسبة للسعي والطواف الخلاف ثابت، وجواز تقديم السعي على الطواف هو مذهب عطاء الأوزاعي وابن جرير والثوري رواية عنه، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار. ويستدل لهم لا برواية سعيت قبل أن أطوف، لأنها رواية شاذة، وإنما يستدل لهم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم، أو بعموم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شيء قدم وأخر، قال: اصنع ولا حرج. فإذا نقول إن هذا محمول على من حصل له الحرج، أو كان جاهلا، أو كان ناسيا، لأنه جاء في الحديث: لم أشعر، يعني لم أعلم، لم أعلم. وأما العالم الذاكر ويخالف الترتيب فهو مسيء، والأصل وجوب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك، كما تقدم عند ابن عبد البر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى جواز مخالفة الترتيب مطلقا، وقد عرفت ما فيه، والحمد لله رب العالمين.